محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة: اعتذار من اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، قوله قلوبنا غلف، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة: اعتيادهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المسألة الخامسة عشرة من مسائل الجاهلية، أي التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، على معنى أن هذه المسائل كما سبق أن بينا أكثر من مرة هي من مسالك أهل الجاهلية، وهي ليست من مناهج النبوة ولا من مناهج الحق، وإنما يسلكها من يسلكها إما تعنتا وإما جهلا وإما قصدا لمناوعة الحق والمعاندة والاستكبار، كما دلت على ذلك المسائل السابقة، وسوف يأتي أيضا لهذا مزيد بيان. كما قلنا أيضا إن هذه المسائل بعضها قد يكون يمثل قاعدة كلية عامة تشترك فيها جميع الأمم والأقوام في الأعصار والأزمان، وبعضها قد يكون قاعدة ولكنه قد لا ينطبق على كل الفئات ولا على كل العصور، وإنما على فئة دون فئة أو زمن دون زمن، فقد يكون هذا منطبقا مع اليهود، وقد يكون هذا منطبقا على جاهلية العرب، وقد يكون هذا منطبقا على غيرهم. وكما أيضا سبق أن المقصود بالجاهلية ليس فقط هو جاهلية العرب أو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل ذلك بزمن، وإنما المقصود بمفهوم الجاهلية كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وكل ما خالف الإسلام وخالف الحق فهو جاهلية، وقد دلت على ذلك النصوص، وذكرنا هذا في أول الحديث في هذه الرسالة المباركة. فإذا هذه المسائل منها ما يكون جزئيا ومنها ما يكون عاما، وقد يدخل بعضها في بعض، كما ذكر المصنف رحمه الله. فقال الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم، على معنى أنه أحيانا المعاندون والمستكبرون يتظاهرون بعدم الفهم، وأن ما أتى به النبي أو ما أتى به الرجل المصلح أنه غير واضح أو أنه غير بين، بينما الواقع أنه بين وظاهر. وقد ذكر الله عز وجل في بعض الآيات: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولقد نعلم أنهم فإنهم لا يكذبونك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا ظهر هذا المسلك في بعض الأقوام أو في بعض الفئات المدعوة فإن هذا من مسالك الجاهلية، لأن الحق واضح، وكثيرا لا يقصد من الحجاج والمحاجة هو لعدم الوضوح، وإنما من أجل إقامة الحجة، وإلا الله سبحانه وتعالى يبعث رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن قد يكون بسبب عدم قصد إرادة الحق وبسبب التعنت والصدود المتعمد عن قبول الداعي وعن سماع الداعي يكون الطبع على القلوب. ولهذا يقول الله عز وجل هنا: وقالوا قلوبنا غلف، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني أن قلوبهم لم تكن غلفا ولم يكونوا قليلي الإدراك، وإنما بسبب تعنتهم واستكبارهم وصدودهم عن الحق صار في قلوبهم ما صار، وكان على قلوب وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم كغيرهم من سائر البشر من حيث الإدراك العقلي ومن حيث الفهم، ولهذا أيضا في قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لاحظ قوله: إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فقد يكون الإنسان على مستوى من العقلية وعلى مستوى من الإدراك وعلى مستوى من الفهم والعمق، ولكنه لا يهدى لأنه هو لم يرد الهداية ويتعنت ويصد. وعصرنا خير شاهد، عصرنا خير شاهد، وبخاصة في الأمم الموصوفة بالتقدم، ويزعمون أنهم يكتشفون نظريات ويكتشفون مبادئ ونحو ذلك، ولكن هم يدركون وأنتم تدركون وكل مطلع مدرك أن كل ما توصلوا إليه مما ظنوه حقا وظنوه نظريات وظنوه مبادئ تقوم عليها كما يعبرون الإنسانية أو نحو ذلك كلها لم تجر إلى أصحابها ولا إلى أهلها ولا إلى متبعيها إلا الويل والثبور من فقر وتضخم وشد نفسي وعلى على الرغم من دعواتهم العليا لحقوق الإنسان لم تهدر حقوق الإنسان كما اهدرت في هذا العصر، على الرغم من أنهم يظنون أنهم قد استناروا بالعلم ونحو ذلك، لأنهم ما يقبلون الحق ولا يظنون الحق إلا عندهم. ولقد مكناهم فيما يمكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا الجحد بآيات الله والصد عن ذكر الله والصد عن أمر الله يكون به طبع القلوب، فطبع القلوب بسبب العناد والاستكبار. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. فالفاسق الخارج عن أمر الله عز وجل هو بخروجه وعناده يكون له الضلال ويكون له الطبع على القلب والصد عن الحق. تجده في أمور دنياه متبصر، وتجده في ظاهره وفي مجادلاته وعناده متبصر، ولكنه يعجز، نسأل الله السلامة، أن يصل الحق ويعجز أن يتبع الحق، إما تمسكا بجاه وإما عنة وإما إعجابا بنفسه، ويكون هذا نوعا من الطبع على القلوب. ولهذا أيضا قال سبحانه في آية أخرى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر كأنهم لا يسمعون، وليس فيه وقر، وليس فيها وقر حقيقة، وإنما لأنهم لم يقصدوا الحق، وإنما صدهم ما صدهم من الاستكبار والعناد والتمسك بما عليه الآباء والأجداد والتمسك بالجاه أو السلطان والمنزل ونحو ذلك. وإلا الأمر واضح والحجة قائمة والحق أبلج. وفي الآية الأخرى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين كما قال: ما يضل به إلا الفاسقين. فالفاسقون والظالمون كلهم بمعنى الخارجين عن الحق، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والفسق هو الخروج. فقال هنا: اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غلف، يعني لا ندري ما تقول. فرد الله عليهم بقول: بل طبع الله عليها بكفرهم، بسبب الكفر لا بسبب شيء آخر، فلا يؤمنون إلا قليلا. وفي الآية الأخرى في قوم شعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم كذبة يفقهون. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، والطبع كان بسبب كفرهم، فقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني نبذوا الكتاب واتبعوا كتب السحر، هذا هو أصل يعني السياق في استدلال المصنف. نبذ يعني كأنه قال: نبذ فريق كتاب الله واستبدلوا به، أو استبدلوا به كتب السحر. وهذا أيضا يعني يحدث كذلك في أزمان وفي أعصار، على معنى أنه كتاب الله عز وجل، سواء الكتب المتقدمة في من أنزلت عليهم كالتوراة والإنجيل، استبدلوها بالطلاسم والسحر. بل سيأتي المصنف رحمه الله مسألة أخرى على أنهم يعني حينما صدوا عن سبيل الله كأنهم رجعوا إلى أصل أهل الكتاب، حينما اعتاضوا عن كتاب الله عز وجل الذي نزل عليهم هو التوراة والإنجيل، قادهم الأمر إلى أن عادوا إلى السحر، والسحر كان من عهد فرعون، فكأنهم عادوا أيضا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى أمر الجاهلية. كذلك أيضا حتى في عصرنا الحاضر كتاب الله عز وجل محفوظ وتكفل الله بحفظه، فالقرآن حفظه الله عز وجل على الرغم من محاولات الأعداء المستميتة في سبيل تحريفه والصد عنه بشتى الوسائل، سواء بمحاولة الزيادة فيه أو بمحاولة التعسف في تأويله أو بمحاولة أيضا القضاء على اللغة العربية من أجل أن تنقطع الصلة بكتاب الله، لأنه من المعلوم أن كتاب الله باللغة العربية، فإذا توجه الهدم إلى اللغة العربية فيعني أن هذا مقصود هو البعد وقطع الصلة بكتاب الله عز وجل. فظهرت دعوات للعامية وظهرت دعوات للكتابة بالحروف اللاتينية، دعوة معروفة. فحينما أيضا وجد، وهذا كما قلنا في أن الجاهلية لا تعني فقط ما كان في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل ذلك، وإنما كل من خالف أمر الله وأمر رسوله فهو في جاهلية، وهذه الجاهلية تتفاوت، قد يكون منها ما هو كفر وقد يكون منها ما هو دون ذلك. ففي العصر الحاضر وجد مثلا في المسلمين والمنتسبين الإسلام من يريد أن يستعيض عن كتاب الله بكتب أخرى وبمبادئ أخرى، فهذه يقول المصنف رحمه الله إنها من أمور الجاهلية، فإما أن يريد يستبدلها بمبادئ مستوردة من الشرق أو من الغرب، أو يريد أن يضع من نفسه أو كما يقول تتمشى مع البيئة أو تتمشى مع العصر، سواء مبادئ أو سواء قوانين أو سواء تتعلق سواء بالحكم أو تتعلق بالتربية أو تتعلق بأشياء أمور كثيرة، كل ذلك دعاوى تسمعونها ونسمعها وتنبع من بيئات كثيرة، فهذا داخل في هذه القاعدة. فقال اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، وليس المراد السحر بعينه وإنما السحر كمثال، وإلا الاعتيار عن كتاب الله بأي شيء آخر هو من أمور الجاهلية، وقد يرقى هذا الكفر كما هو معلوم، الذي يستبدل بكتاب الله أي كتاب آخر أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا معلوم أنه كفر، أو يرى أن الشريعة محدودة أو صلاحيتها محدودة أو أنها لا تصلح لكل عصر، هذا كله كفر وهو أيضا من الجاهلية، ولهذا قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون. اعتياضهم عما أتاهم الله أو أتاهم الله عما أتاهم من الله بكتب السحر، وكما قلنا ليس المقصود السحر بعينه وإنما السحر أو غير السحر، أي مبادئ يعتاض بها من أتاه الله كتابه كالمسلمين حينما أتاهم الله القرآن ويريدون أن يعتاضوا به مبادئ أو يستوردوا بدلا منه مبادئ أخرى أو قواعد أخرى، فإنهم قد سلكوا مسالك الجاهلية. فقال كما ذكر الله في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أول آية كما معلوم، ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني استعاضوا عن الكتاب بالسحر. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذا أيضا معلوم أنه من المجادلة والمحجة بالباطل، على معنى أنهم يأتون الشيء وينسبونه إلى الحق أو إلى أهل الحق، سواء كانوا أنبياء أو إلى كتب الله عز وجل، وهذا أيضا مجادلة بالباطل أو تمويه أيضا. ولهذا أيضا أحيانا في بعض الدعوات الكاذبة وخاصة في دعوات التنصير ونحو ذلك تجدهم يحاولون أن ينسبوا أشياء إلى كما يقولون الأديان السماوية، أو ينسبون أشياء إلى يعني يحاولون أن يجدوا رابطة، وهم في ذلك كذبة، لأن الله عز وجل حفظ دينه والحق واضح، فتجد بالباطل ينسبونه إلى أهل الحق أو ينسبونه إلى الأنبياء أو ينسبونه إلى الله عز وجل أو ينسبونه إلى كتب الله، فهذا أيضا مسلك من مسالك الجاهلية. فقال نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، لأنهم قالوا إن السحر اعتقد يعني زعموا انه من سليمان، وان وحينما ينسبونه الى سليمان يعني يريدون ان يضعوا عليك ما يقال صفة الشرعية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهم ارادوا ان يقولوا ان هذا من فعل سليمان، فنحن نتأسى بسليمان، وحاش سليمان عليه السلام ان يتعاطى السحر، فالله نفى ذلك عنه فقال وما كفر سليمان. وكذلك ايضا حينما حرفوا في يهوديتهم ونصرانيتهم وزعموا انهم منتسبين الى ابراهيم وان هذا هو دين ابراهيم، فاكذبهم الله عز وجل قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهم يحاول ان يموهوا وينتسبوا الى اهل الحق وهم بعيدون عن الحق، لان الحق واضح والله عز وجل يقيم الحجة على خلقه. نعم.
الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون الى ابراهيم مع اظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين، كقده اليهود في عيسى وقده اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته الى الانبياء كما نسبه لسليمان. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون ان الحياة الدنيا غرتهم فظنوا ان عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين.
فهذه الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون الى ابراهيم مع اظهارهم ترك اتباعه. هذه ايضا كالمسألة السابقة، ينتسبون الى ابراهيم ودينهم محرف. والثانية هنا انهم يعني هذه تبين المسألة الثامنة عشرة هي وجه اخر للمسألة السابعة عشرة. هم يعني الباطل يأتون الباطل وينسبونه إلى الأنبياء، والثانية يزعمون أنهم ينتسبون إلى الأنبياء وهم يأتون الباطل. فهذا يعني وجه آخر للزعم بالاتباع. فالأولى أنهم يأتون الباطل وينسبونه إلى الأنبياء، الثانية التي هي الثامنة عشرة أنهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم أو إلى الأنبياء وهم يأتون بما يناقض هذه النسبة. فالأولى وجه والثانية وجه آخر. فالأولى يأتون باطلا ويلصقونه بالأنبياء، الثانية يزعمون أنهم منتسبون إلى الأنبياء ويأتون بأمور محرفة تؤكد عدم صحة انتسابه. فإذا القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة كل واحدة منهما توضح الأخرى أو تبين نوعا من هذا الانتساب المكذوب الذي ينتسبون فيه إلى الأنبياء. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. على معنى أنه، وهذا أيضا جانب خطير جدا ويكاد يكون فاشي في جميع الأمم وفي جميع الأعصار، إذا لم يكن الحق هو الرائد وإذا لم يكن الحق هو المقصود، وبخاصة إذا غلبت العصبية وإذا يعني لم يتمحض قصد الطالب للحق وإنما غلبته عصبية أو غلبته جاهلية، سواء عصبية لبلده أو عصبية لقومه أو عصبية لنفسه، فتجدهم مثلا ينسبون إلى الصالحين ما ليس فيهم، أو أنهم يقعون في الصالحين على معنى يقدحون فيه، القدح هو طبعا ذكر المثالب وذكر السيئات، فيجعلون وسيلة للصد عن الحق بأن يقعوا في أهل الحق ويقدحوا في الصالحين، واليهود والنصارى قدحوا في الأنبياء، بل ليس قدحا فقط، وإنما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قتلوا الأنبياء، فيهم من قتلوا الأنبياء وأيضا قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، فمعلوم أن هذا مسلك من مسالك الجاهلية، ويكون فيه نوع من التلبيس بالباطل، خاصة إذا أحيانا أمام العامة أو أمام الأصحاب الفهم القاصر، يعني قد يلبسون ويقعون في 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 الصالحين، في رجال الدعوة، في أهل العلم وفي الأنبياء. على سبيل المثال تعلمون كم من محاولات المستشرقين في النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته، سواء في زواجه في أزواجه، أو سواء في سيرته الذاتية عليه الصلاة والسلام، حينما مثلا يقولون إنه في سفره إلى الشام اطلع على كتب اليهود والنصارى أو نحو ذلك. فكثيرا من الأمور التي يحاول أن يقدحون فيها في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مسلك أهل الجاهلية في الأنبياء، فما بالك في من دونهم من المصلحين والعلماء وأهل الدعوة. فينبغي أن يتبين هذا المسلمون عموما وأهل الدعوة على الخصوص، وأن يعرفوا أن القدح في الصالحين والقدح في المنتسبين إلى الحق هذا لا ينبغي أبدا بأي حال، حتى وإن ظهر قصور في الدعاء، فإنه ليس من مصلحة الدعوة أن يقع أهل الدعوة بعضهم في بعض، فإن الانحرافات التي تقع في المنتسب للدعوة في المسلم عموما وفي المنتسب للدعوة على الخصوص، هذه قد يصيب الإنسان ضعف فتقع منه أخطاء، لكن ليس من مصلحة الدعوة ولا من مصلحة الإسلام ولا المسلمين أن يشهر بهذا المنحرف. نعم يبصر وينبه ويدل على الحق، لكن ليس من المصلحة أبدا أن يشهر أمره سواء في أمام الناس أو أمام الجماهير أو في وسائل إعلام أو نحو ذلك، لأن هذا ليس من الحق وليس من مصلحة الدعوة. الخطأ لا شك أنه خطأ ولا بد أن يبين وأن ينبه، لكن بطريقة لا تؤثر على مسار الدعوة. ولهذا القدح في المنتسبين إلى الدعوة والقدح في الصالحين والمنتسبين للحق هذا يؤثر كثيرا على مسار الدعوة، وكثيرا ما أوتي المسلمون من هذا الباب، عالم يقع في عالم أو رجل دعوة يقع في رجل دعوة، هذا ليس من المصلحة أبدا. وإن كان الخطأ لابد أن يبصر به وينبه، لكن بطرق لا تؤثر على مسار الدعوة. ولهذا قد يكون هذا المسلك كما ذكر الشيخ قد يكون مسالك الجاهلية، لأن ليس فيه مصلحة، إلا إذا كان مثلا رجلا داعية إلى بدعته ومن باب أن يحذر الناس منه، هذا شيء آخر. أما أن يكون يترقى الإنسان ويريد أن يجلب الشهرة لنفسه في سبيل أن يقع في الصالحين، معلوم أن هذا ليس مسلكا محمودا أبدا البتة. ولهذا قال قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في أحوال المستشرقين ووقوعهم في القرآن ووقوعهم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان. هذا أيضا يعني أمر ظاهر ويكاد يكون متفشي في كثير حتى في المسلمين، في قضية الخلط بين الكرامة وبين الشعوذة. كرامات الأولياء حق، والله سبحانه وتعالى قد يسوق بعض الكرامة لبعض أوليائه، إما إنقاذا له مثلا من مشكلة أو أنه إظهارا لفضله، فهذا حق. ولكن الرجل الصالح هو لا يدعي الكرامة ولا يفخر بها ولا يتحدث بها، وإنما هي تقع كما لو وقع هذا الرجل الصالح في أزمة أو في مأزق فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ ما ينقذه. فهذه لا شك أنها كرامة، ولكن ما يعني هل يكون من الصلاح أن الإنسان يفاخر بكراماته أو أنه يحد حتى ولا يحدث الناس بكراماته؟ لأن الأصل في الرجل الصالح أنه أسوة وأنه قدوة وأنه شديد المحاسبة لنفسه وأنه لا يزعم لنفسه أنه بلغ ما بلغ، لأن هذا ليس دليلا على الصلاح، لأن الشأن في الصالحين هو الخوف من ذنوبهم والخوف من غضب الله عز وجل والخوف من الرياء والخوف من أشياء كثيرة. أما أنه يتظاهر الإنسان ويظهر بسيمة الصالحين بأن يضع نفسه العمائم ويضع نفسه الخرق ويضع نفسه الهيئات المعينة التي تلفت الأنظار إليه، هذا لا أظنه من مسالك الصالحين. وإنما الشأن في الرجل الصالح أنه يكون كثيرا المحاسبة لنفسه وأنه كثيرا الاحتقار لنفسه وأنه يبكي على خطيئته وأنه لا يخشى إلا ذنبه. من هذا الميزان ومن هذه النظرة علينا أن 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 نميز. ولهذا في هذا